موانع الإرث. أي ها القل الرق القاتل والرق. طيب واختلاف الدين. القتل هل فيه تفصيل أم كل قتل يمنع عمدا أو خطأ؟ لك يعني قتل العمد هذا هو الراجح. نعم هذا هو الراجح إن شاء الله. وقد رأينا حديثا يؤيد هذا القول من طريق محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا المرأة ترث من دية زوجها أو من زوجها وهو يرثها ما لم يقتل أحدهما الآخر عمدا. قال عمدا فإن قتلها أو قتلته عمدا فلا يرث أحدهما من الآخر فإن قتلته خطأ فترث منه إلا من الدية فلا ترث. وهكذا هو يعني في هذا المعنى رواه ابن ماجه والدارقطني في السنن وابن الجارود. وقع في بعض الروايات عمر بن سعيد عن عمرو بن سعيد. المعلق على ابن ماجه يقول ومحمد بن سعيد هذا هو المصلوب المتروك. طيب لكن الصحيح أنه غيره. لماذا؟ لأن الدارقطني في سننه يقول محمد بن سعيد هو الطائي ثقة فيكون بين أنه الطائي وليس بالمصنوف فصحت الرواية أو فحسن الحديث والحمد لله. طيب فصار الحديث حسنا فيكون من ترك الحديث أو ضعف على قول صاحب مصباح الزجاجة. طيب تعليق على ابن ماجه في الزوائد فهذا يتنبه له. استفاد من رواية الدارقطني فإنه قال بعد إخراج الحديث محمد بن سعيد الطائي ثقة الحمد لله. الألباني وضعفه الظاهر من أجل أنه يظنه المصلوب ظنه المصلوب. وتجد كثيرا سبحان الله هذه السلسلة فيها مسائل كثيرة طيبة والله أعلم هذا من بركة كتابة عبد الله بن عمرو فكان يكتب بعض المسائل التي قد لا تحفظ بسهولة. صحيح. فهذا الحديث رواه الدارقطني في السنن في كتاب الإرث وبين أن محمد هو ابن سعيد الطائي أو الطائفي وهو ثقة فهو أعلم من صاحب كتاب الزوائد أو التعليق. نعم أيوة الذي علق على ابن ماجه. طيب أردنا أن نفيدكم هذه الفائدة حتى فيما قرأت أن الشيخ العثيمين يرجح أن قتل الخطأ لا يمنع صاحبه من الإرث إلا من الدية. الجد كم له مع بعض الورثة؟ نعم كم؟ سدس. الوارث من الرجال كم؟ 10. قال رحمه الله تعالى: أما الوارثات من النساء فسبع: الأولى والثانية البنت وبنت الابن، وإن نزل أبوها لمحض الذكور، لقوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إن كانت واحدة فلها النصف. الثالث الأم، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس الآية. الرابع الجدة، أو الرابعة الجدة، وقد فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم السدس لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، إذا كانت أم الميت موجودة تمنع الجدات، فهي ترث بشرط عدم وجود الأم. طيب، ولو كثرت الجدات اشتركا في السدس فقط، نعم، فلهن السدس فقط. طيب، قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس، وإن كثرنا كما في المغني 9 صفحة 55. طيب، هذه مسألة متفق عليها الحمد لله. الجدات من قبل الأب أو من قبل أيضا الأم، من جهتين. قال الخامس: الأخت من أي الجهات كانت، شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الكلالة هم الحاشية، يعني من لم يترك أبا ولا أبناء. طيب، لم يترك أصولا ولا فروعا، فعند ذلك الإخوة من الجهات يرثون. وقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الولد يحجب الإخوة والأب كذلك. قوله تعالى: فإن كانت اثنتين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أختان يعني. وقال السادسة الزوجة، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم. طيب، ولهن الربع مما تركتم، نعم، إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. هو أراد أن يستشهد على أنها ترث، يعني قد ترث الربع وقد ترث الخمس الثمن. السابعة المعتقة، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، يعني هؤلاء النساء يرثن بالنص في الفرض يعني. طيب، وبعض الأحيان قد يرثن بالتعصيب، أخوات قد يرثن بالتعصيب، والأخوات مع البنات مع إخوانهن أيضا تعصيبا. هذا أراد أن يثبت فقط الذين يرثن، أما مسائل تفصيل قد تأتي. المسألة الرابعة: أقسام الورثة باعتبار الإرث. القسم الأول من يرث بالفرض أي النصيب المقدر فقط، وهم سبعة: الزوجان والجدتان والأم وولداها يعني الإخوة من الأم نص يعني، قال قسم الثاني من يرث بالتعصيب أي بلا تقدير فقط، وهم اثنا عشر: الابن وابنه والأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه والعم الشقيق وابنه يعني وإن نزل، والعم لأب وابنه والمعتق والمعتقة. القسم الثالث من يرث بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى ويجمع بينهما، وهما الأب والجد. طيب القسم الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ولا يجمع بينهما، وهم أصحاب النصف ما عدا الزوج وأصحاب الثلثين